سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد المستحق حقا يحضر على كل حمد كفضل الله على خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في البر اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إليه إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذا جامع الحق عين شمس القاهرة، ونحن نلتقي مع حضراتكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى من ليالي شهر شعبان لعام 3400 للهجرة، والتي توافق ليلة 29 من الشهر السابع لعام 2009 الميلادي. هذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب عمدة الفقه للموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس قبل الماضي ذكرنا شيئا من سيرة الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقلنا إنه ولد سنة 541 للهجرة، سنة 541 و500 للهجرة، وتوفي سنة 620 للهجرة. وقلنا أيضا إنه دفن قريب دمشق، دمشق عند جبل اسمه توفي قريب دمشق عند ودفن عند سفح جبل قراسيو. ثم في نفس هذا الدرس ذكرنا ان الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى قد ألف في الفقه أربع مؤلفات، ليس في الدفاتر المكتوبة قديما، ليس فيما كتبته، بل فيما ذاكرتم وحفظتم، الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله ألف في الفقه أربع مؤلفات. طبعا ذكرنا الدرس الماضي والدرس قبل الماضي أربع مؤلفات. طيب، حتى يكون الكلام بالتدرج العلمي، المؤلف الأول هو الذي نتدارسه في هذا الدرس، نسمه اللي يعرف يرفع يرفع. ليس معقولا يعني احنا قلنا يعني قلنا اسم الكتاب في اول الدرس. ايوه شوف الايات كانت ترتفع الان. يلا اروني انفسك عشان ناخذ من بعيد كده وناس لم يكونوا يجيبوا قبل ذلك. ها؟ يا حبيبي بغشش ولا هو اللي بغششك ولا بتتعاون على الدرس؟ ربنا يبارك فيكم جميعا. نسال الله ان يبارك فيكم اجمعين. طيب يا احبه اول كتاب لطالب المبتدئ الذي نتدارس اسمه نشوف كده هناك هو كم ينششك نشوف الشيء صح ولا لا؟ عمده الفقه للموفق لقدام رحمه الله تعالى. الكتاب الذي يليه وهو كتاب المبتدئ مسمو ابراهيم عشان اردت احضر دائما فلما الاخوه يسمعوا اسمك وندعو ويؤمنوا على الدعاء يعني هذه هديه ليس لاجابه السؤال فقط وللحضور المستمر. نسال الله ان يبارك فيك يا ابراهيم وان يجعلك من الصالحين ومن السامعين اجمعين. عمده الفقه المقنع هنا الكافي. طيب الجواب الرابع ضمن من الاخوه في منبر اهل السنه. الكتاب الرابع لابن قدامه المقدسي رحمه الله تعالى الاخوه في منبر اهل السنه. باسرع قبل ان يجيب اخوانكم على شبكه الطموح. نعم المغني في اهل السنه وفي شبكه الطموح ايضا في الاخت سميه وفي شبكة وفي منبر أهل السنة سبقة الأخت عرب. نسأل الله أن يبارك في الجميع. طيب وألف الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى أيضا كتابا في أصول الفقه كتاب شهير جدا في أصول الفقه اسمه روضة الناظر. روضة الناظر. طيب يا أحبة سنبدأ إن شاء الله بالدخول للدرس. لا أدري هل المحبة الرحمن أو عرض التي تجيب في شبكة أهل السنة. نسأل الله أن يبارك في الجميع. نبدأ بالدخول للدرس الماضي. قلنا قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من يقبل بدون أن ينظر في الكتاب. ماذا شرحنا في المرة الماضية من متن الكتاب؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. نريد الأيدي مرفوعة. ده هو نص صف. صف يا شيخ محمد. نصف صف. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. بس نواصل إن شاء الله. وإذا دخلنا إلى المتن فينبغي المتن يعني نص الكتاب فينبغي على الطلبة الأذكياء أن يحفظ. فمن حفظ هذا الكتاب فإنه يكون قد حاز على علم الفقه باختصار علم كامل. هذا الكتاب الصغير في حجمه. طبعا احنا كل طالب العلم يبدا بكتاب الله ثم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدرج حتى وصلنا الى عمده الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله اهل الحمد ومستحقه. نواصل ان شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى
قال المؤلف رحمه الله الحمد لله اهل الحمد المستحق حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه.
اذا ايها الاحبه في الله المؤلف رحمه الله تعالى قد بدأ بحمد الله عز وجل اقتداء به أم بالقرآن الكريم؟ أحسن بالاسم الكريم الاسم الكريم إلا أجاب الاسم أحمد الله يبارك فيك يا رب. وما شاء الله من هذا الحريصين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من الحريصين على العلم الشرعي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحمد الله عز وجل اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث بدأ الله كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وشرحنا هذا المرة الماضية. الآن نأتي إلى الجملة المرادة بالشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حمدا يبطل على كل حمد. يبطل أن يزيد. فأحمد أنا، المؤلف يقول أحمد أنا الله عز وجل حمدا يزيد على كل حمد، لأن الله عز وجل هو أهل الثناء والمجد، هو المستحق للحمد جل وعلا. والله عز وجل كما بينا في نهاية الدرس الماضي هو المستحق للحمد بالسراء والضراء، هو المستحق للحمد على كل حال. تبارك الله وجل الله أعظم ما فاتت به الأكوان، سبحان من ذلت له الأشرار، أكرم من يرجى ومن يقام. الله عز وجل هل تعلم له سمية؟ فهو المستحق للحمد جل وعلا في السراء والضراء في كل حال. ولهذا فإن المؤلف رحمه الله تعالى قد حمد الله عز وجل حمدا يزيد على كل حمد، لأن أعظم الناس حقا عليك أيها الإنسان في هذه الدنيا الأب والأم. الوالدان هما سبب وجودك في هذه الحياة، فهما أعظم الناس عليك حقا في هذه الحياة من جهة وجودك، من جهة نعم الله عز وجل التي تتمتع بها أيها الإنسان من نعم الخلق والإيجاد، من نعم الخلق والإيجاد. فنعم الله عز وجل مهما كثرت وتعددت فهي لا تخرج عن نعمتين عظيمتين، إما نعمة خلق وإيجاد، وإما نعمة هداية وإرشاد. خلقنا الله عز وجل، خلق لنا الماء والطعام، وخلق لنا ما في الأرض جميعا. هذه نعمة كبيرة من المنعم جل وعلا، نعمة الخلق، خلق الله، أوجد الله. ونعمة أخرى من نوع آخر، وهي نعمة الهداية والإرشاد، أن هدانا للصراط المستقيم. وانظر إلى حال من يتفرقون بالضلال كالنصارى السائقين الضالين عن منهج رب العالمين، أو اليهود الذين ضلوا عن الصراط المستقيم فغضب الله عليهم واستحقوا غضب الله. انظر إليهم كيف يتخبطون في الحياة، وربانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وربانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ولكن الله ما كتبها عليهم شيء ليس من هداية الله عز وجل. أفيكون صوابا؟ لا يمكن. اخترعوا ربانية لم يشرعها الله عز وجل. فماذا كان المقابل؟ فما رعوها حق رعايتها. ما رعوها، حرموا الزواج على انفسهم، راتب واخره، رجل وامراه لا يتزوجان، لا يتزوج الرجل الراعي عنده ولا المراه. فما الحل؟ فما رعوها حق رعايتها، وقعوا والعياذ بالله في الفاحشة، في الفاحشة نسأل الله العافية والسلام، في الزنا واللواط والسحاق، بسبب أنهم اخترعوا في دين الله عز وجل ما لم يشرعه الله، تفوقوا في الظلام، فرضوا إلى تلك النعم من نعم الله عز وجل، نعمة الهداية. وإحدى الأخوات هنا في القاهرة في هذه الأيام قدر الله عليها أن تلتقي ببنت شابة نصرانية غير مسلمة، تلك النصرانية تفكر في الإسلام لكن هي لم تتخذ قرارا بعد. أسأل الله أن يهديها للإسلام. من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. فالبنت النصرانيه من كثره ما قرات عن الحق والهدى والنور وسمعت عن هذا الدين العظيم نفسها تميل للاسلام، لكن رواسب النصرانيه المحرفه التي عندها تشدها الى النصرانيه. فأصبحت أنا لا أمانة، أريد أن أعرف أين الحق. تقول الأخت المسلمة: كم والله يا شيخ، تقول لي كم والله يا شيخ، بكيت وأنا أسمع تلك الأخت وأقول كم نحن في نعمة ولا نشعر بها. اهدنا الصراط المستقيم، إنها نعمة كبيرة من الله عز وجل، هداك إلى الإسلام وغيرنا يتخبط في الضلال. فنعم الله عز وجل نعمة خلق وإيجاد، ونعمة هداية وإرشاد. نعمة الخلق والإيجاد أعظم بشر، عليك فضلا في تلك النعمة الذي تسبب فيها هو أول الوالدين. ونعمة الهداية والإرشاد أعظم بشر حقا علينا فيها هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل حقه فوق حق الوالدين وفوق حق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: حمدا يفضل على كل حمد، يزيد حمدا يزيد على كل حمد. فالله عز وجل هو أهل لهذا الحمد وهو المستحق له جل وعلا. ما مقدار هذه الزيادة؟ حمدا يزيد على كل حمد، يزيد إلى أي درجة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا من إحسانه في التأليف، من إحسانه. انظر كيف وفق الله الإمام التقدام رحمه الله تعالى باختيار الكلمات التي تعبر وتدل، وسندخل بعد قليل إن شاء الله في المرة القادمة والتي بعدها سندخل إلى علم الفقه بعد هذه المقدمة الشيقة، وسنرى كيف وفق هذا الإمام العبارات المناسبة. قال: حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. الله أكبر. إذا هذا الحمد لا حد له، لا حد له. هل في أحد يعرف المقدار الذي يفضل به الخالق على المخلوق؟ بلا حدود، بلا حدود. فالموفق في قدامك رحمه الله تعالى حمد الله بلا حد بلا حد حمدا يفضل على كل حمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى
قال رحمه الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده قائم بالله بحقه.
ثم تشهد المؤلف بعد ذلك فقال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد اي اعلم علما يقينا جازما اعلم علما يقينا جازما انه لا اله فلا الآلهة عن أحد في الكون إلا الله فأثبتها للإله الواحد القهار. وهذا قد مر معنا في دروس العقيدة هنا في جامع الحق أيضا في دورة العقيدة قلنا إن لا إله إلا الله لها ركنان نفي وإثبات نفي لا اله الا الله فنفي للالوهيه عن احد في الكون هذا الركن الاول والثاني اثبات للالوهيه في اله واحد لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. الشهادة تأتي بمعنى العلم في لغة العرب وتأتي بمعان أخرى لكن ليس يعني وقت يعني التوسع الآن لا سيما أننا توسعنا في هذا الدرس وفي الدروس السابقة بما يكفي. قال شهادة قائم بحقه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم بحقه يعني مستوف لشروط لا إله إلا الله. وقد نورنا تنويها أقول وقد نورنا تنويها بشروط لا إله إلا الله في دورة العقيدة وقلنا إنها سبع شروط لا إله إلا الله. أحد يذكر شروط لا إله إلا الله أينما حضروا معنا دورة العقيدة؟ نعم أراكم تعبدون. طيب احفظوا هذين البيتين. قال الناظم رحمة الله عليه العلم واليقين والقبول العلم واليقين والقبول. أعيد الشرط الأول من البيت الأول العلم واليقين والقبول والانقياد هذا الشرط الثاني والانقياد فدري من الدراية فدري ما أقول. ثم ألف والعلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول هذا البيت الأول. البيت الثاني والصدق والإخلاص والمحبة والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله بما أحبه. إذا أربع شروط في البيت الأول وثلاثة شروط في البيت الثاني. هذه هي شروط لا إله إلا الله أن يكون عالما بمعناه على يقين بها قابل بها غير راد لها منقاد لها منقادا لها يكون منقادا لها يعني يقول لا اله الا الله ثم لا ياتي بعد ذلك عند صدق هذا منقاد لا اله الا الله. وهذه الشروط السبعه عليها ادله لكنها تدرس في علم العقيده وليس هنا. إذا قول المؤلف رحمه الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم بحقه، شهادة قائم لله بحقه، يعني مستوف لشروط تلك الشهادة وهي سبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد بقدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. قال سيد محمد يقول هذه الأبيات في سورة الدخول للشيخ حافظ أحمد حكمت عليه رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشهد ان محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما زاد سحابه بودقه وما وعد بعد برده.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشهد ان محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه. فشهد بالشطر الثاني من الشهادتين، وهو الاقرار بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد إذا فهو ليس إله كما قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، بل نبينا صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فهو صلوات ربي وسلامه عليه عبد لله عز وجل، عبد ليس إلها. إذن فلا يعبد صلى الله عليه وسلم، عبد فلا يعبد. أشهد أن محمدا عبده، عبد لله عز وجل لا يعبد من دون الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فبما أنه رسول صلوات ربي وسلامه عليه فينبغي ألا يكذب. عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، بل يطاع صلوات ربي وسلامه عليه. شهادة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلوات ربي وسلامه. أي أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنا غير مرتاب. والريبة هي الشك، الريبة هي الشك، فهو غير مرتاب يعني غير شاك، ليس عنده شك في صدقه صلوات ربي وسلامه عليه. غير مرتاب في صدقه. الصدق هو مطابقة الأمر للواقع للحقيقة، الصدق هو مطابقة الأمر للحقيقة، والكذب هو مخالفة الأمر للواقع. المؤلف رحمه الله تعالى يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، فلا يعبد من دون الله، ورسول من عند الله، فيصدق صلوات ربي وسلامه عليه ولا يكذب، غير مرتاب غير شاك في صدقه صلوات ربي وسلامه عليه وفي نبوته صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، الدعاء. قال الله تعالى: صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. أصلي عليهم أي أدعو لهم، أدعو لهم. فالصلاة تأتي في لغة العرب بمعنى الدعاء، وقد تأتي بمعنى الرحمة، وقد تأتي في لغة العرب بمعنى الرحمة. ومنه قول الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعه وأتم نعمته عليه وزادها. والصلاة تأتي بمعنى البركة، تأتي بمعنى البركة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. والصلاة هنا على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رحمته. فالله عز وجل يرحم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. فلو أن مصلي صلى إحدى الصلوات الخمس ثم جاء إلى التشهد فتشهد إلى أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقل بعد ذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بالصيغة الإبراهيمية، لم يقل هذا، وسلم من صلاته فإن صلاته مردودة عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا، أمر من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا ابتداء، صلوا فعل أمر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم انظر أيها الأخ المبارك إلى قيمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثابت في صحيح الإمام مسلم، احنا قلنا قبل ذلك، طبعا هذا الحديث الذي سنذكره بعد ذلك هو ثابت صحيح في صحيح مسلم وغيره، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي. قلنا قبل ذلك: إذا أذن المؤذن فماذا نقول بعد أن يقول لا إله إلا الله؟ نحن نردد خلفه، فإذا قال لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا الله، ثم ماذا نقول؟ كذا الناس اللي تجيب الآن وأسمعهم لم يحضروا معنا الدروس السابقة. أحسن، بارك الله فيك. أنت تذكرت الآن ولا ما؟ يعني هي من حضرتك أحسن، بارك الله. إذا أذن المؤذن فقال لا إله إلا الله، والمردد يردد خلفه لا إله إلا الله، ماذا نقول بعدها؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بالصيغة الإبراهيمية. لكن لأن الفرس غزا البيوت والقائمين عليه مجرد اعلاميين، يعني ليس عندهم يعني علم شرعي، فمجرد ما ينتهي الاذان وضعوا اللهم رب هذه الدعوه الكافره والحمد لله انهم يطعموا، الحمد لله. هذا صحيح ما يفعلونه صحيح، لكنه ناقص. اينبغي ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان؟ لماذا؟ لأجل هذا الحديث الذي نتكلم عنه الآن، و وهو الثاني في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. إذا بعد الأذان ماذا نعمل؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة. إذا هذه أول فائدة يستفيدها الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحقق الأمر الإلهي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يصلي إله عليه بها عشرا. أرجو أن تفتحوا لي العقول لتستوعبوا ما أقول، فالكلام كبير جدا شتان بين المخلوق الضعيف والخالق القوي. الله جل وعلا، شوف انت المخلوق الضعيف تقول اللهم صل على محمد، فليس يصلي عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل يصلي عليك الله. الله في حديث ضعيف ان ابي بن كعب لما نزلت سوره البينه، حديث ضعيف قلت لكم، لما نزلت سورة البينة وقرأها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا من أهل العلم من يصححه، وأكثر أهل العلم على توحيد هذا الحديث، وإلا ما جاز أصلا أن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحدث. فلما قرأ عليه سورة البينة قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليه سورة البينة. قال أبي بن كعب: الله، وذكرت عند ربي، وفي رواية وسماني له الله. قال أبي بن كعب: باسمي الله. حديث ضعيف، لكن لو ثبت حق لأبي بن كعب أن يقول هذا الكلام، حق له. من أنا؟ من أيمن؟ ومن فلان؟ ومن فلان؟ من المخلوقين الضعاف حتى يذكر عند الملك جل وعلا. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كفاية الهم، اللي عنده هموم يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يزول الهم، يزول الهم. من كان لديه هموم في هذه الدنيا فعن يقين يزول هذا الهم عن يقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. وسأذكر لكم قصة عن معاصرة حدثت مع أحد علماء المدينة المنورة المعاصرين، لكن نذكر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أولا، هو حديث ثابت صحيح، أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل، ثلثاء الليل يعني من المغرب إلى الفجر كم ساعة؟ فلو فرضنا أنهم تسع ساعات، إذا ثلث الليل متى يكون؟ بعد ثلاث ساعات، بعد ثلاث ساعات من المغرب. لو قلنا تسع ساعات نقسمها على ثلاثة، إلى ثلث الليل يكون بعد أذان المغرب بثلاث ساعات، والثلث الآخر ثلاثة يعني ستة، الآن ستة، بعد ست ساعات تقريبا من أذان المغرب كم تكون الساعة؟ يعني قريب اثنين بعد منتصف الليل، اثنين تقريبا. في هذا الوقت بعد بقي الثلث الأخير من الليل أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قال فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ شوف أبي بن كعب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. يعني لو هو يصلي بالليل في ثلث الليل الآخر ساعة، ربعها ربع ساعة 15 دقيقة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي بن كعب: الربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أبي بن كعب: الثلث. قال الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. نصف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: الثلثين. الربع، النصف، الثلثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: أجعل لك صلاتي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك. كفاية الهم اللي عنده، هموم، عنده أولاد يريد أن ينجحوا، يريد زواج، يريد يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيكفى همه. كفاية الهم، يكفيك الله همك بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم قصة حصلت مع الشيخ صالح المغنسي وهو إمام مسجد قباء في المدينة المنورة حاليا، إمام مسجد قباء، خطيب مسجد قباء، ليذهب إلى المدينة إلى العمرة أو إلى الحج، ويمر للصلاة في مسجد قباء والصلاة فيه سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه يوم السبت فيصلي فيه الصلاة هناك يوم السبت بأجر عمر، فمن ذهب لصلاة الجمعة هناك. فخطيب المسجد الشيخ صالح المغنسي أعرفه معرفة خاصة، ويعرفه الكثير منكم عبر وسائل الإعلام، وهو شيخ رقيق القلب كثير البكاء، تلميذ للعلماء الأفاضل الشيخ عبد محمد، ويعني العلماء الأجلاء الشيخ الشقيقي الكبير عليه رحمه الله، وهو شيخ رقيق القلب تأثر بمخالطته للعلماء ويقرأ في الأدب العربي، والإمام الشافعي عليه رحمه الله يقول: من قرأ في الأدب رب طبعا. الشيخ صالح المغنسي أجريت له عملية في القلب قبل سنتين تقريبا، قبل سنتين من الآن، عملية قلب مفتوح، ونحن قد قابلنا رجلا أجرى هذه العملية في كفر الشيخ لما ذهبنا في عرس زواج، في عقد زواج بين الشيخ الحويني، كان معنا أخونا محمود، والرجل ركب معنا في السيارة وقال: أعرف تلك العملية وأعرف أنا ما كم يقولون. يقول الشيخ صالح المغنسي يقول: فلما بدأت أستفيد من البنج بعد العملية وأفتح عيني على الغرفة وجدت الممرضة ومعها طبيب وطبيبين ويستدعون أطباء وينظرون إلى الجهاز أعلى منها، وأنا لا أعرف ماذا يفعلون، لكن لمحت من وجوههم أن في الأمر شيء. فزاد تجمع الأطباء حتى كانوا بالعشرات في داخل الأردن، يعني 20 أو 30 نسيان منها. قال ازدحمت الغرفة عليه، وقد نظر الطبيب إلى الجهاز وقرر أني سأنزل إلى غرفة العمليات مرة أخرى لأن الدم قد تجمع. وتعرفون إذا تجمع لقاء الدم خلاص تكون الجلطة ويموت الإنسان. فقال أنزلوه إلى غرفة العمليات. يقول الشيخ كنت قد استفدت من العملية، وسبحان الله يا أحبة الإنسان في تلك اللحظات تكون بين موت وحياة، وأنا لم يسبق لي أن جربت تلك العمليات إلا عملية واحدة بعيني اليسرى، وقد خضعت للتكثير الكامل ونمت في العملية مرارة 3 ساعات، والإنسان في تلك اللحظات لا يشعر بما يجري حوله. لكني أنا بدأت تفيق من البنج، كل ألم العملية يظهر على جسمك، تشعر بكل الألم دفعة واحدة. يعني تعرفون كأن الإنسان كان يركض يجري بسرعة لعدة ساعات، وفجأة بدأ يحس بهذا الألم. يقول الشيخ صالح فانصرفوا جميعا إلى غرفة العملية، وما بقيت إلا الممرضة لبنانية غير ملتزمة الظاهر بشعائر الدين، يعني يكاد الإنسان لو رآه يقول الله المستعان الله يهديه، لما تراها على هذه الحال تقول الله يهديها. قال سبحان الله، فتلك الممرضة نظرت إلي وهي لا تعرف أني شيخ أو عالم أو خطيب جامع قباء، وإنما يعني نظرت إلي وقالت يا صالح صل على النبي في يده، اللهم صل على محمد وعلى آله. شوف الكلمة، تذكرون في سيرة الإمام أحمد وهو في الطريق لما قبضوا عليه وأرسلوه للمأمون، فقابله رجل وقال يا أحمد أنت رأس الناس اليوم. سبحان الله، الإنسان طالب علم ومجد بل وشيخ وعالم ويحتاج إلى كلمة يسيرة من أحد الناس تذكره، والإنسان لا يستكبر على النصيحة بل يسمعها من كل أحد، يسمعها من كل أحد. كما نزلت على المنبر مرة فقال لي أحد الأطفال الصغار يعني أنت طولت علي، قلت حاضر يا حبيبي الجمعة القادمة إن شاء الله لن نطيق النصيحة من كل أحد، اسمع واستعمل في كل أحد. يقول الشيخ فقلت تلقائي مجرد ما سمعت الممرضة تقول يا صالح صل على النبي ويده، قلت اللهم صل على محمد وعلى آله. قال والله نظرت الممرضة إلى الجهاز واستدعت الطبيب وقال خلاص لا ينزل، انصرف الدم ولذلك. والله يا أحبة ذكرت لكم اسم قائلها وأنا سمعتها من وجهه، طبعا عبر الشاشة وليس مباشرة، ولكن عبر الشاشة من وجهي رأيته أعرفه الشيخ صالح المغمسي، أعرفه معرفة شخصية، والشيخ موجود اسأله أحصل هذا أم لم يحصل. وهذا نقول يعني من وسطاء ضعاف لكن قوي الإيمان يكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي بن كعب لما قال أجعل لك صلاتي كلها إلى يا صاحب الهم، أكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا صلى المؤلف رحمة الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل على النظرة في الوجه، لأن من حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا بعد قليل في كلام المؤلف لما قال إنه قد ضمن هذا الكتاب أحاديث نبوية تبركا بها، فهذا يحصل به نظرة في الوجه كما ثبت هذا في مستدرك الحاكم والسنن الأربعة إلا سنن النسائي في مستدرك مستدرك الحاكم والسنن الأربعة إلا النسائي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها نظر الله امرأة سمع منها حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقر منه ورب حامل فقه ليس بفقير. والحديث في هذا الباب كثيرة ثابتة عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس بن مالك رضي الله عنه. وحديث زيد بن ثابت ثابت أيضا لكنه بسند حسن. بارك الله فيكم. نكمل إن شاء الله بعد الأخر.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين نواصل أيها الأحبة في الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى صلى الله عليه قال وسلم قال أما بعد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى واشهد ان محمدا عبده ورسوله ضيام الجاب بن صدق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما جاد سحابه بوده. الوقت هو حبات المطر وهي التي تخرج من السحاب. قال الله تعالى فترى الودق يخرج من خلاله ما جاد سحاب بودق وما رعد بعد برق. هذه الجملة فيها اقتباس وهذا في علم الأدب في اللغة العربية. المؤلف رحمه الله تعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلوات المتعددة ما جاد سحاب من الجود بأمر الله عز وجل بوقته كلما نزل مطر من السماء. فالمؤلف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد هذا وما رعد من الرعد وهو معروف بعد برقه. الرعد يكون اولا او البرق وما رعد بعد برقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى
قال رحمه الله اما بعد فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الامكان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى اما بعد. كلمه اما بعد ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يقول في مبتدع الخطب بعد حمد الله الثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد. وكلمة أما بعد في اللغة العربية يؤتى بها للفصل بينها وبين ما قبلها يعني في مقدمة وبعدين سندخل في الموضوع. قبل أن ندخل في الموضوع نقول أما بعد. وبعض العلماء يقولون إن هذا هو فصل الخطاب الذي قال الله عز وجل عنه وآتيناه الحكمة فصل الخطاب. وبعضهم يقول فصل الخطاب يعني فصل في الخصوم. إذا فهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. لكن هي ثابتة لمن قبله من الأنبياء كما قال الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فهذا على خلاف بين العلماء. وبعضهم ينسب هذا إلى سحبان بن وائل وهو هو خطيب العرب، يعني ليس داود عليه السلام كما قال الله عز وجل عنه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، بل يقولون إن فصل إن كلمة أما بعد هذه هي ثابتة لصحبان الجوائر خطيب العرب. والشيعة كعادتهم يخالفون معنا، فقالوا إن أول من خالفه علي رضي الله عنه، وهذا أمر يعني ثابت خطأه بالبديهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأيهما أولا، النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه خطأ بلا ارتياب. قال أما بعد فهذا كتاب بالفقه، كتاب أصله في الكتاب الجمع والضم، يطلق العرب كلمة كتاب على الجمع والضم، ويسمى الكتاب عند العرب كتابا لاجتماع حروفه وكلماته، فلهذا سمي كتابا، كتاب بالفقه، كتاب بالفقه. والفقه أيها الأحبة في الله يطلق في لغة العرب على الفهم، على الفهم، ويمكن أن نقول مطلق الفهم، مطلق الفهم. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أنت تسمع صوت العصافير، تسمع صوت العصافير لكن لا تفقه، إذا فأنت لا تفقه ما تقوله العصافير. الفقه مطلق الفقه، والدليل هذه الآية، وبعضهم استدل بالآية بقول الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يفقهون أي شيء أي كلام. وهنا كلام للإمام ابن القيم عليه رحمه الله أن الفقه هو فهم المعنى المراد، كما قال الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أنهم يعرفون كلام، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فهم يفهمون كلام، ومع هذا يقولون لا نفقه كثيرا مما تقول. ويقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اعبدوا الله مفهوم عندهم، لكن وراءها مراد، ما هو ترك الالهه والانداد. فلهذا قال ما نفقه كثيرا مما تقول. وقيل ان الفقه هو الفهم الدقيق للامور، كما في حديث الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال اللهم فقهه في الدين. اذا في لغه العرب الفقه يطلق على مطلق الفهم، ويطلق على فهم المراد بالمعنى، ويطلق على الفهم الدقيق للفقه. بقي تعريف الفقه بالاصطلاح، احنا الان عرفنا معنى الفقه في لغه العرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا كتاب في الفقه، عرفنا معنى كتاب، والان نعرف معنى كلمه فقه. الفقه في لغه العرب ياتي بمعنى مطلق الفهم، وياتي بمعنى فهم المراد، وياتي بمعنى الفهم الدقيق للامور. طيب باصطلاح الفقهاء ما هو تعريف الفقه؟ تعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. عندما نشرح هذه الكلمات نستفيد أن الأمر سهل ويسير. ما هو الفقه؟ معرفة الفقه يشمل الظن واليقين، يعني ليس الفقه عندنا في الإسلام صلوا صوموا زكوا، ولا نعرف في الاسلام حكم تدخين السجائر، لا نعرف في الله، ليس هذا، بل عندنا نصوص ثابته قطعيه في الكتاب والسنه، وعندنا نصوص يستنبط منها احكام، يستنبط منها احكام، مثل قول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث دي بقى شملت كل خبيث، المخدرات خبائث يدخل فيه، التدخين من الخبائث يدخل فيه، الخمر من الخبائث يدخل فيه، عفوا بالكلمه يعني كوكو اللي لسه هيخترعوه، اللي لسه هيخترعوه بيدخل فيه ايضا. شفتم؟ انا اردت مصطلح غريب عشان الناس يبداوا ينتبهوا. شوف هذه ميزه الفقه عندنا في الاسلام، ليس الفقه جامدا بل هو مرن لمرونه الحياه، فكل يوم بيخترع لنا مشروب، فياتي انسان ويقول لي ما هو المشروب الذي اتى به الشبل الذي اتى بالعصير قبل قليل، يقول ما حكم هذا المشروب؟ نقول له عندنا في الاسلام حكم كل شيء، كل شيء، صف لي ما هذا العصير، حد يستطيع يوصف ولا تتذوقه الاول عشان تنصف، فيصف لي العصير بانه عباره عن المنجوب معصور وعليه ماء وسكر، ماء حلال، منجوب حلال، سكر حلال، خلص حلال. شفتم الاسلام كيف هو سهل ومرن، لكن من يستطيع ان يعرف هذا؟ علماء الشريعه. لذلك نقول للناس تعلموا علم الفقه حتى تعرفوا الاحكام الشرعيه. طيب بعد منذ سنوات قليله ونحن نعيش في عصر البلاستيك، في عصر البلاستيك اخترعوا بطاقة، حتى أصبحت البطاقة الشخصية نفسها من البلاستيك، اخترعوا بطاقة مغناطة تروح تحطها في الصراف الآلي. طبعا الناس الآن فاهمين، يمكن قبل 30-40 سنة لما أقول هذا الكلام يقولوا عندي مجنون. تضع هذه قطعة البلاستيك في الجهاز وتضغط على الأزرار، تضغط 100-200 ربع بهذا 2000، مثل ما فعل احد الشباب في امريكا، وضع البطاقة وطلب مبلغ، فاصبحت هذا الجهاز الماكينه يعني اصبحت تدفع له بالاموال، يعني اخترب النظام، اخترب النظام، فاصبحت تدفع له بالاموال، وهو طبعا لان ما في دين يردعه اخذ الاموال وصار فلوس. ما حكم هذه البطاقة؟ البطاقة تحتاج إلى حكم، هذه قطعة البلاستيك، نعم عندنا في الشريعة حكم هذه البطاقة. رأيتم أيها الأحبة كيف أن الفرد مرن وسهل يمشي مع أمور الحياة، كلما تطور العصر واخترعه جاء الفرد ليحل تلك المشكلات والمعضلات. معرفة، لأن الفقه يشمل العلم والظن، وهناك أحكام قطعية وهناك أحكام كعلم القياس، يعني عندنا الشرع بالخمر، بالخمر سائل عبارة عن سائل مانع يفتك بالثبت، هذا السائل إذا شربه الإنسان سكر، وما أسكر كثير فقليل حرام. اخترعوا لنا المشروب الاخر الذي لا يسمى، كما كنت اقول لهم في اماره الشارقه وانا ادرس اصول الفقه، اقول اخترعوا مشروب اخر الاسم اللي ما يتسماش، مشروب لا نعرفه، اخترعوا مشروبا اخر لا نعرفه، ما حكم اللي ما يتسماش؟ نقول لهم صف لنا ما حكمه، ما طبيعته؟ يقول عباره عن سائل لونه شفاف لأنه يشبه الماء، لو كان لونه شفاف وفقط وسائل مفيد وغير مضر، خلاص قلنا حلال. بعد شوية قال إذا شربت كأسين منه خلاص تدوخ. إذا ما حكمه؟ بعد دخول الباب عندنا باب اسمه باب القياس، يأخذه هذا السائل بهذا السن ويبدأ يقيسون على الباب، يجد له غير ينظر يد اليسرى واليمنى، هذه الماء وهذه اليد اليسرى لا يقيس، نقيس على الخمر مضاد قوة، يبقى اللي ما يتسماش حكمه حرام. واضح يا أحبة؟ شفتم علم الفقه؟ هذا هو علم الفقه، وهو علم مختص بالأحكام. يعرف القاضي في المحكمة يصدر حكم إعدام سجن، فكذلك الفقه أحكام حلال حرام مستحب مكروه مباح، علم خاص بالأحكام الشرعية، ليس أحكام في سبورت ونظريات في الرياضة، ولا أحكام عقلية، ولا أحكام عرفية، لا، أحكام ماذا؟ شرعية خاصة بالشريعة الإسلامية، علم معرفة الأحكام الشرعية العملية، لأن في أحكام عقلية في أحكام عقدية كما اتفق صلاة العشاء تقام يوم الثلاثاء بعد كم؟ نصف ساعة، أي سمعوني كده عشاء؟ فإن شاء الله على نصف ساعة حتى إن شاء الله، وهذا بكرمكم علينا، وإحنا قلنا دي صدقة بتتصدقوا بها علينا في يوم الثلاثاء. علم يختص بالأحكام جمع حكم الشرعية العملية وليس العقدية، الأحكام العقدية تدرس في علم مصطلح الحديث، صح؟ خطأ، تدرس في علم التفسير، صح؟ خطأ، الأحكام العقدية تدرس أين؟ في علم العقيدة، والأحكام العملية تدرس أين؟ في الفقه، أحكام عملية في عمل مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البيوع، الزواج، كل هذا أين نتعلمه؟ في علم بأدلتها، يعني بالدليل، الشيخ يدرسني لا يأتي شيخ يدرسني علم الفقه فيقول إن الله قد فرض علينا ست صلوات كل يوم، يا شيخ هذا فقه ولا عن فقه؟ الشيخ متأكد إنه فقه، أيوه فقه، طب ما الدليل يا شيخ؟ يقول لك لا، هتسأل ما فيش حاجة اسمها دليل، قال اسمع واقرا، كما قال لي يعني احد الاخوه ذكرت لكم سابقا اخ سوداني قابلته في دوله الامارات، يقول انا شيخي في السودان على كل حاجه وانا قاعد في الامارات، شيخي اداني واجب يومي بعمله لازم اعمله، بيعمل الواجب حضرت يومي، ولو في يوم ما عملش الواجب شيخ في السودان بيعمل وقعد في الامارات. يا أخي ما الدليل؟ يقول لي ما فيش حاجة اسمها دليل، وكما قال الرجل مش عارف هو ماسك فينا ليه، حسن شحاتة الشيعي مش بتاع كورة، حسن شحاتة الشيعي اللي كان هنا على أرض مصر وهو معتقل الآن ولله الحمد، وكان له مسجد عند قبر الجامعة في الجيزة، وكان يسكن في الدب، وكان يأتي لشبابنا وأبنائنا طلبة الجامعات ويستقطبهم ويأخذهم للفكر الشيعي، وهو الآن معتقد لله الحمد والفضل والمنة، هذا الرجل العجيب يشك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، يشك عائشة رضي الله عنها في أشجع السباب، فهذا الرجل قالوا له تعالى أنت تقول يشك أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، وتقول اللهم العن صنمي مكة وطاغوتيهما وجبتيهما، دعني أبا بكر وعمر، ما الدليل؟ هتلاقي كلام الإمام علي نفسه، مش أنتوا تقولوا شيعة يعني تبع الإمام علي، هذا كلام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنا ما فيش حاجة اسمها دليل، ده الدليل ده وثق إنهم يعبدون، شوف وثق هكذا يصف الدليل، ده عندنا في الفقه لا، كل حكم شرعي بدليل، وسيأتي معنا سنرى كيف أن الفقه يكون بالدليل ولهذا نص الأئمة رحمه الله تعالى على أن من لا يعرف الفقه بدليله فليس بفقيه. يقول له يقول لك صلاة العشاء 4 ركعات صح، ما الدليل؟ يقول لك ما أعرف. طيب احنا حاسبين أنت لست بفقيه. لما تركع في الصلاة تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ما الدليل؟ لا أعرف. إذا أنت لست بفقيه. الفقيه يعرف الحكم الشرعي بالدليل. قال بأدلتهم التفصيلي، هذا هو علم الفقه، أن يعرف الإنسان الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية وليس الإجمالية. هل نتوقف ونواصل قليلا؟ بقي لكم 5 دقائق على الوقت المسموح. أظن
نواصل. تريد أن ننهي المقدمة وما زال فيها.
طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا كتاب الفقه اختصرت. فالمؤلف رحمه الله تعالى قد اختصر هذا الكتاب من أجل أن يفيد طلبة العلم وكي يكون سهلا عليه. والاختصار أن يكون الكلام أقل من المعنى، المعنى كبير والكلام قليل، فإذا كان العكس سمي إسهابا. يعني إنسان يريد أن يقول لك الشيخ أيمن يدرس في جامع حق، فيقول لك هل تعرف عين شمس التي في محافظة القاهرة التي تقع في منطقة فيها في الجهة الشرقية، وهناك شارع مكة متكرر شارع صاحب صالح. بعد كل هذا يقول الشيخ أيمن يدرس في جامع، هذا يسمى إسهاب، يعطيك المعلومة بتطويل. أما المؤلف رحمه الله تعالى فإنه قد اختصر الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله هذه الخاصية والميزة، فهي أصالة للنبي صلى الله عليه وسلم. أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، منها أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلام، فاختصر المؤلف الكتاب من أجل أن يريح طلبة العلم، فتميز هذا الكتاب بخصائص ليست لغيره. فمن خصائصه شمول علم الفقه، فمن على مذهب الإمام أحمد، فمن درس هذا الكتاب من أوله إلى آخره فقد حاز علم الفقه باختصار. وأيضا قد راعى المؤلف في هذا الكتاب التدرج في إيصال المعلومة، فالمؤلف لا يأتي عليه من بداية الكتاب ويدخل مباشرة المباهن للمعلومة تمهيدا يسيرا حتى يوصله إلى المعلومة بتدرج ويسر، فيعرف ماهية الطهارة مثلا عندما يأتي في كتاب الطهارة يقول باب أحكام المياه خلق الماء طهورا. انظر من أول ما بدأ يريد طالب العلم، وهذا أنا كنت قد ذكرته عندما في دروس أصول الفقه، عندما كنت أشرح كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا العثيمين عليه رحمه الله في إمارة الشارقة، كيف أن العلماء يتعبون ويجهدوا أنفسهم من أجل راحة الناس، من أجل راحة طلبة العلم. وأيضا امتاز هذا الكتاب بالاختصار غير المخل، فأحيانا يكون الاختصار مخلا، لكن الاختصار في هذا الكتاب وإلا الحق غير مخل. وامتاز هذا الكتاب أيضا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، كما قال في آخر المقدمة أنه ضمنه أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى،
قال رحمه الله فيه على مرض واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات.
قال واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، عمدة الفقه، فاقتصر فيه على قول واحد، قول واحد. لماذا قول؟ هل في الفقه أقوال؟ هذا من خصائص مذهب الإمام أحمد، ويمتاز هذا المذهب بخمس خصائص سأذكرها في خمس دقائق ثم من بعدها تقام الصلاة. خصائص مذهب الإمام أحمد وهي أصول المذهب. أول خاصية في مذهب الإمام أحمد اعتماده على النص من الكتاب والسنة، فيعتمد أولا كسائر المذاهب من أصوله كمذاهب أهل السنة أنهم يعتمدون على النص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ثم من بعد من تلامذته إذا رأوا نصا في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا به ولم يلتفتوا إلى غيره، لا استحسان ولا عمل أهل المدينة ولا غير من المذاهب الأخرى، بل إذا وجدوا نصا في الكتاب أو السنة أخذوا به. كان المشهور عن مذهب الإمام أحمد أنه إذا مات كافر وكان يرثه مسلما فإن هذا المسلم لا يورث. لماذا؟ لأن الميت كافر، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا توارث لاختلاف الدين، وإنما التوارث يكون بين أهل الدين الواحد. فمن خصائص مذهب الإمام أحمد أخذه بالكتاب، بالكتاب والسنة، أخذه بالنص من الكتاب ولا يلتفت إلى ما علاه. الأصل الثاني ما أفتى به الصحابة، ما أفتى به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولم يعرف له مخالف كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، شهدوا عليهم أن لم يكن هناك رابع لهؤلاء الثلاثة، فجلد الثلاثة ولم ينكر على عمر، لم ينكر على الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا ثابت عن صحابي لم يعلم له مخالف، وهذا الذي يسميه البعض بالإجماع، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له كلام في الإجماع، فهو يقر أصل الإجماع، لكنه باختصار يقر أصل الإجماع كما أجمع عليه المسلمون من فرضية الصلاة والصيام والزكاة، يقر بهذا الإمام أحمد، لكن بقية الإجماع مع أنه أصل، لكن الإمام أحمد أنذر عنه أنه قال وما يدريك أن الناس اختلفوا، يعني لا تقول أجمعوا أجمعوا أجمعوا، طيب ما يدريك لعلهم اختلفوا وأنت لم تعرف، لم يصل إلى علمك. الثالث أن الإمام أحمد كان إذا رأى هناك فتاوى للصحابة فيها خلاف فيما بينهم، كعائشة رضي الله عنها تفتي بقول وابن عباس مثلا بقول آخر، فإنه يتخير من هذه الأقوال ما وافق الكتاب والسنة، فإن تعذر الأمر عليه بقيت المسألة فيها قول وقولين وثلاثة، وهذا الذي نقوله الآن في كلام المؤلف أنه جعل هذا الكتاب على قول واحد، لأن في مذهب الإمام أحمد عدة أقوال، أحيانا تجد في المسألة قولين وأحيانا ثلاثة أقوال. فهذا من جادة مذهب الإمام أحمد، من جادة مذهب الإمام أحمد. وشيخنا العثيمين عليه رحمة الله في الشرح الممتع في باب الصلاة يقول في مسألة وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، في مذهب الإمام أحمد طبعا بعد الرفع من الركوع جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن المصلي يرسل يديه يعني لا يضع اليمنى على اليسرى كما يفعل في القيام في القراءة في الفاتحة والسور قبل الركوع، بل بعدها يسدل يديه. أما مذهب الإمام أحمد فيخير المصلي بين الخط وبين الجلسة، يخير. يقول شيخنا العثيمين عليه رحمه الله: وهذه جادة مذهب الإمام أحمد، أنه إذا اختلف الصحابة على قولين أو ثلاثة فيكون كله مشهور، كله جالس، اليسر والسهولة والسماع كله مشهور، كله جالس. طيب، عشان الاختصار ومن أجل الوقت، الرابع من أصول مذهب الإمام أحمد الأخذ بالمرسل، الأخذ بالمرسل وبالحديث الضعيف. هذا كرقم أربعة بعدما تقدم أنه لم يجد لا نص من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا قول للصحابي لم يخالفه ولا قول كل صحابي مختلف فيه، فيأخذ بالمرسل. والمرسل هو من أرسلة الشيء. يعني تخيل الآن، هذا مثل أنا أضربه لطلبة العلم، كأننا الآن على بحر وأنا على هذا الطرف والأخذ محمود على الطرف المقابل وعندي حبل، فبدل من أن ينزل الحبل في الماء أحذفه الحبل في الماء، أرميه، أرسله. هذا هو معنى المرسل في مصطلح الحديث. ما هو؟ ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابة. ما هو المرسل؟ ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابة فأصبح مرسلا، ولهذا يكون ضعيف. هذا نوع من أنواع الحديث الضعيف. لماذا لم يذكر اسم الصحابي؟ لعل التابعين روى عن تابعي آخر ما يدريه. فالإمام أحمد رحمة الله عليه يأخذ بهذا المرسل ويأخذ بالحديث الضعيف الذي يعني في زمانه كان يسمى ضعيفا، ولما جاء الإمام الترمذي جعل لهذا اسما خاصا، وهو ماذا؟ حديث الحسن. أحسن، حديث الحسن، حتى لا يأتينا إنسان ويقول يأتينا بحديث ضعيف منكر ويقول لماذا لا تأخذ به وأنت على مذهب الإمام أحمد. نقول لا، الإمام كان يأخذ بالحديث المرسل وهو ما أرسله التابعين عندما لم يجد نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا فتوى لصحابي ولا متفق عليها ولا فتوى مختلف فيه، فيأخذ بالمرسل. لماذا؟ لأن فيه بركة النبوة، وهو أولى من أقوال الرجال. والمراد بالضعيف عند الإمام أحمد الحديث الحسن وليس الباطل ولا المبهم. خامسا وأخيرا، فإن لم يكن هناك نص ولا قول للصحابة ولا لواحد من لا لقول من الصحابة لم ينكر عليه ولا فتوى مختلف فيه ولا أثر مرسل ولا ضعيف، عدل إلى القياس فاستعمله للضرورة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: سألت الشافعي رحمه الله تعالى وهو أستاذ وشيخ، يقول: سألت الشافعي عن القياس، قال: إنما يذهب إليه عند الضرورة، إنما يذهب إليه عند الضرورة. فهذه أصول مذهب الإمام أحمد. وكان رحمه الله عليه شديد الكراهية للإفتاء بمسائل ليس فيها أثر عن السلف، ولهذا قال لأصحابه قال لأحد أصحابه: إياك أن تتكلم بمسألة ليس فيها لك فيها سلف. وهذا ذكره عن الإمام أحمد الإمام ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين. وبالتالي نرى أن مذهب الإمام أحمد من أكثر المذاهب السنية محافظة على النصوص وابتعادا عن الرأي. للحديث بقية قليلة في بداية الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وبعدها سندخل إلى باب الطهارة في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أعتذر للإخوة جميعا الذين أرسلوا أسئلة ولم نتمكن من أخذ أسئلتهم،